برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو نحييكم مستمعينا الكرام،
وهذه شؤون عسكرية جديدة نبدأها بالعناوين.
ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يخص الأمن والدفاع في المؤتمر الصحفي السنوي لعام 2021.
سلاح الجو الياباني من بين أفضل القوات الجوية في آسيا.
القصة الكاملة للمواجهات بين تنظيم داعش الإرهابي ومقاتلي الحشد الشعبي في صلاح الدين، وما مصير المختطفين في جبال حمرين. إلى التفاصيل ونبدأ من موسكو، وأبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث عقد بوتين مؤتمراً صحفياً سنوياً لمدة 4 ساعات أجاب فيه على العديد من الأسئلة التي توجه بها الصحفيون فيما يخص الأحداث الأخيرة والتصعيد من قبل الناتو. ورجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التطورات الأخيرة حول منطقة دونباس تشير إلى أن الحكومة الأوكرانية تستعد لشن عملية عسكرية جديدة على تلك المنطقة. تطرق بوتين أثناء مؤتمر صحفي كبير إلى الأحداث الدراماتيكية التي مرت بها أوكرانيا منذ عام 2014، لافتاً إلى أن تلك التطورات أضحت بداية لتصعيد التوترات بين روسيا والغرب، فيما حمل الرئيس الروسي حلف الناتو المسؤولية عن خداع موسكو، مشدداً على ضرورة أن يوقف الحلف تمدده شرقاً ويقدم ضمانات أمنية إلى روسيا.
أشار الرئيس الروسي إلى أن روسيا في كل مرة تبدي قلقها إزاء تمدد حلف شمال الأطلسي، غير أنه تجاهل مباعث القلق هذه وأصر على أنه سيفعل كل ما يعتبره مطلوبا دون مراعاة لموقف موسكو. شدد بوتين على أن موسكو ترى أولويتها في ضمان أمنها، وأن خطوات موسكو ستتوقف ليس على سير المفاوضات بل على الضمان غير المشروط لأمن روسيا. تابع الرئيس الروسي مؤكداً أن روسيا لا تهدد أحداً، ولكنها لن تتسامح مع محاولات جعلها طرفاً في النزاع الأوكراني. في الوقت نفسه أشار بوتين إلى أن رد الولايات المتحدة على مبادرة موسكو بخصوص الضمانات الأمنية المتبادلة إيجابياً بشكل عام، وتم تشكيل فريقين تفاوضيين. أكد الرئيس أن روسيا تأمل في بدء مفاوضات بشأن الضمانات الأمنية مع الغرب في أوائل يناير القادم، ومستعدة أيضا لمناقشة هذه المسألة خصوصا على قاعدة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
عن هذا الموضوع قال الخبير في العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير في حواره لشؤون عسكرية.
أولا أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المستمعين. أنا في تقديري أن المفاوضات سوف تتم، لكن فكرة تقديم ضمانات كما تريدها روسيا بعدم التوجه شرقا من قبل حلف الناتو، هذا الأمر لن يحدث على الإطلاق، لأن استراتيجية الناتو منذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق في عام 1991 تقوم على الاتجاه شرقا، وهذا الأمر واضح، وهناك وعد من قبل الناتو لجورجيا وأوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو. لكن أنا في تقديري ما حدث الآن في دونباس من قبل أوكرانيا والحشد المقابل من قبل روسيا، هذا الأمر سوف يؤجل فقط فكرة انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى حلف الناتو فقط من أجل تبريد الصراع وامتصاص التوتر في الوقت الحالي، انتظارا لدولة أخرى قد تكون روسيا أقل استعدادا لمواجهة الغرب مما هي عليه في الوقت الحالي. لذلك أنا في تقديري الدبلوماسية نعم سوف تنجح في تبريد الصراع في تخفيف التوتر، لكنها لن تنزع فتيل الأزمة على المدى الاستراتيجي وعلى المدى البعيد، لأن كما يعلم الجميع أوكرانيا حاولت استعادة هذه المنطقة مرتين بالقوة، وقد تحاول مرة ثالثة أو مرة رابعة أو حتى مرة خامسة، وبالتالي روسيا تعتقد أن من واجبها الأخلاقي والسياسي وأيضا الجيوسياسي أنها تدافع عن أهالي دونباس الناطقين بالروسية. لكل ذلك فكرة تبريد الصراع وتخفيف التوتر على المدى القريب هي موجودة وقابلة للتحقق على طاولة المفاوضات، لكن فكرة نزع أو إنهاء الخلاف بشكل كامل على المدى البعيد والاستراتيجي في تقدير هذا مستبعد، لأن خطة الغرب حتى فيما يتعلق بالجانب العسكري هو يقر بضعف إمكانيات الناتو في شرق أوروبا وفي الجناح الشرقي من حلف الناتو، لكنه أيضا وضع خطة بنهاية 2025 يكون هناك توازن بين قوى حلف الناتو مع القوات الروسية والإمكانيات والقدرات الروسية. لكل ذلك قد يكون حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية تشتري الوقت وتشتري الزمن وصولا إلى نقطة تتعادل فيها أو ربما تتفوق فيها على القدرات العسكرية الروسية.
كان هذا ما قاله الخبير في العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير.
إلى التقنية العسكرية، أفادت المجلة الأمريكية ناشونال إنتريست أن اليابان تمتلك واحدة من أقوى أسلحة الجو في القارة الآسيوية. لماذا برأيك يا محمد أصبح سلاح الجو الياباني بين أفضل القوات الجوية في آسيا؟
نعم شيماء، اليابان طورت تلك الطائرات بتقنيات محلية الصنع، جعلتها أكثر كفاءة من النسخ الأصلية، وأصبحت تمتلك ترسانة متنوعة من الطائرات الحربية. وتمتلك اليابان طبعا نحو 260 مقاتلة من أفضل المقاتلات الحربية الأمريكية، منها مقاتلات F-15G التي تمثل نسخة محلية من المقاتلة الأمريكية F-15C.
لم نسمع أن دولة في العالم حصلت على ترخيص أمريكي لصناعة الطائرات F-15.
باستثناء اليابان، فهي الدولة الوحيدة في العالم التي حصلت على رخصة صناعة طائرات F-15 الأمريكية محلياً، حيث أنتجت شركة ميتسوبيشي اليابانية للصناعات الثقيلة نحو 199 طائرة من هذا النوع، وتم تزويدها بتقنيات جعلتها أكثر تطوراً من نظيرتها الأمريكية، خاصة في مجال الحرب الإلكترونية ومكافحة التشويش. حتى أن اليابان تطور الآن مقاتلات F-2 التي تعد نسخة متطورة من مقاتلات F-16 الأمريكية.
F-15 و-F-16 أصبحت في عداد الماضي، وماذا عن F-35؟
نعم، أصبحت اليابان تمتلك مقاتلات F-35 الشبحية الأمريكية التي تنتمي إلى الجيل الخامس من المقاتلات الحربية، وتعتبرها أمريكا رأس الحرب في قوتها الجوية في المستقبل. يضاف إلى ذلك أن اليابان تمتلك طائرات الاستطلاع E-2C و-E-2D، وهي طائرات إنذار مبكر أواكس، تقوم بمهام حيوية في وقت الحرب لكشف العد ورصد الأهداف على نطاق واسع، إضافة إلى طائرات B-3 أوريون وطائرات النقل كاوزاكي C-1 و-C-2 وطائرات KC-46A المخصصة للنقل العسكري والتزود بالوقود في الجو.
إذن كيف يأتي تصنيف القوات الجوية اليابانية عالمياً يا محمد؟
تصنف القوة الجوية اليابانية ضمن أفضل 6 قوات جوية في العالم بحسب تقرير عن سلاح الجو الياباني لموقع جلوبال فايربور الأمريكي. ويأتي تصنيف اليابان عالمياً بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين والهند وكوريا الجنوبية. أما في القارة الآسيوية فيأتي ترتيب اليابان في المرتبة الرابعة بين أفضل القوات الجوية في القارة، وذلك بعد روسيا والصين والهند.
نختتم بالملف العراقي. كنا في الحلقة الماضية من شؤون عسكرية تحدثنا عما تناقلته وسائل الإعلام عن هجوم شنته عناصر تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا على مقاتلي الحشد الشعبي في اللواء 88 في محافظة صلاح الدين، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى في تلك الحادثة.
وسرعان ما نشرت الصفحة الرسمية للواء 88 تكذيبا لهذه الرواية، حيث أكد آمر اللواء أن المعلومات التي تم نشرها في الوسائل الإعلامية وعلى منصات التواصل الاجتماعي غير صحيحة. فما حقيقة ما حدث وما هي الحقيقة الكاملة؟
وفي حادثة هزت الشارع العراقي أحداثها تعود لأسبوعين ماضيين، حيث أقدم تنظيم داعش الإرهابي على خطف 4 أشخاص من بينهم ضابط في وزارة الداخلية في رحلة صيد في ديالى قرب جبال حمرين. لم تعرف الجهة التي تم اقتيادهم إليها.
استنفرت القوات العراقية للبحث عنهم وتمكنت من الوصول إلى مكان أحدهم، ولكن حدثت مواجهات بين القوات العراقية وعناصر التنظيم الإرهابي أدت إلى استشهاد أحد المخطوفين وإصابة آخر، فيما تمكنت عناصر التنظيم من الفرار. واليوم أمس الشارع العراقي على فيديو وصور قام التنظيم الإرهابي بنشرها تضمنت إعدام العقيد ياسر الجوراني مدير جوازات العظمية من بعد أسبوعين من اختطافه. فهل عادت الأيام السوداء؟
للحديث أكثر حول هذه الأحداث ينضم معنا عبر الهاتف المحلل السياسي والخبير بالشأن العراقي الأستاذ مروان جبارة. أستاذ مروان، مرحبا بكم في شؤون عسكرية وأشكركم على تلبية الدعوة.
أهلا وسهلا، تحية لكم ولكل من يتابعكم.
بداية أستاذ مروان، تضارب الرواية عن حادثة استشهاد مقاتلي الحشد الشعبي من اللواء 88 أثارت الكثير من التساؤلات، خاصة بعد تكذيب الخبر من قبل آمر اللواء ونس الجبارة. ما حقيقة ما حدث في تلك الحادثة، خاصة خاصة وحضرتك من سكنة محافظة صلاح الدين وأهل مكة أدرى بشعابها.
أهلا وسهلا. طبعا تزداد الحوادث الإرهابية والإجرامية عندما تكون هناك مشكلة سياسية في بغداد، فيستغل التنظيم الإرهابي المشاكل السياسية والخلافات السياسية بين الفرقاء لإثارة بعض الأمور في القواطع التي لديه وجود فيها. في هذا القاطع الذي يمتد من منطقة الفتحة في محافظة صلاح الدين، وهي حدود إدارية بين صلاح الدين وكركوك، وصولا إلى منطقة العظيم اللي هي تتبع لدياله، وأيضا هناك حدود إدارية مع محافظة دياله.
نعم.
هذه المنطقة بها من المشاكل الكثير، وسبق وأن نوهنا لذلك. ما حدث في تلك الليلة،
نعم،
عندما كان هناك كمين للواء 88 للإيقاع بعناصر داعش، حيث وصلت معلومات عن وجود نشاط إرهاب المنطقة وهي منطقة الفتحة، اللي حصل أنه ما هناك يعني الكمين اللي نصب اللواء 88 يعني تعرض أيضا لكمين مضاد من قبل عصابات داعش الإرهابية، وأدى الحادث إلى استشهاد 3 منتسبين، إضافة إلى جرح 4 آخرين، جروحهم يعني إن شاء الله الشفاء ووضعهم الصحي جيد. ولكن هذا الحادث يعني يدل على شيء، يدل على أنه يجب تكثيف الجهود لمنع وقوع هكذا حوادث. طبعا المنطقة بحاجة إلى وجود أمني يعني كثيف للقطاعات الأمنية، إضافة إلى تنسيق عالي بين القطاعات الأمنية. هناك نعتقد أن هناك ضعف في التنسيق بين القطاعات الموجودة، يعني هناك أيضا بحاجة إلى دعم المعلومة على الحكومة العراقية أن تدعم المعلومات، تدعم الأجهزة الاستخبارية،
نعم،
الاستخبارات والأمن، إضافة إلى دعم القطاعات الماسكة للأرض. نعم.
عذرا المقاطعة، وربطا بحديثك، اليوم الشارع العراقي أمسى على فيديو وصور نشرها تنظيم داعش الإرهابي لحظة إعدام العقيد ياسر الجوراني مدير جوازات الأعظمية بعد اختطافه قرب جبال حمرين. أمنيا، ربطا مع كلام، نعم، حضرتك، أمنيا إلى أين يمضي العراق؟ والسؤال من الشارع العراقي يقول: إلى أين نمضي باللهجة العراقية؟ وين رايحين؟
طبعا للأسف عصابات داعش تحاول أن تحصل على من أي جريمة ترتكبها لتثبت وجودها وتبرهن للشارع أنها موجودة وصاحبة مبادرة، واختطافها للعقيد الجوراني الذي كان برحلة الصيد هو ومجموعة آخرين، يعني هي دليل على إفلاس هذا التنظيم. للأسف هناك يعني نشاط فيها واقعة من حوض حمرين حدود ديالة وصولا إلى منطقة الفتحة، إضافة إلى المناطق في صحراء الغربية لمحافظة صلاح الدين، وسبق وأن ذكرنا في وسائل الإعلام عديدة أنه نحن بحاجة إلى عملية عسكرية يعني تعيد زمام الأمور، إلى بحاجة إلى أيضا إلى تكثيف الجهود لمسك الأرض، لأنه الأرض شاسعة وتحتاج إلى مراقبة، وأعتقد أن المراقبة الجوية هي الأفضل. نحن بحاجة إلى طائرات مسيرة، إلى تكثيف الجهد الاستخباري، إلى تكثيف يعني إلى إعطاء القطاعات الماسكة للأرض ومنها ألوية الحشد ومنها لواء 88 الماسك للأرض، إلى إعطائهم المزيد من الأسلحة والآليات المدرعة، لأنه بدون يعني دعمهم ما راح يكون هناك يعني ما لعصابات داعش الإرهابي، سيقومون بعملياتهم يعني ربما بأريحية. نحن بحاجة إلى جهود المواطنين، المواطنين متعاونين مع الأجهزة الأمنية، ولكن يجب استثمار هذا التعاون بشكل أمثل لتفويت الفرصة على الإرهاب ومن يتربص بأمن العراق، ويجب تشكيل قوة يعني قوة إضافية من أهل هذه المناطق، واستثمار تعاونهم مع الأجهزة الأمنية ومع القطاعات الماسكة.
نعم يا أستاذ مروان، يعني بعيدا عن التفاصيل، من المعروف أن عن خلايا تنظيم داعش الإرهابي طبعا إنها مشتتة ضعيفة، تنشط بدون بيئة حاضنة الآن، وتعتمد على أسلوب الذئاب المنفردة كما تعرف. هل هذا يكفي ليكون التنظيم الآن مصدر خطورة وقلق للعراق شعبا وحكومة وجيشا، أم أن العراق فعلا أصبح يفتقر إلى منظومة أمن قومي وطنية محترفة؟
لا، المنظومة الأمنية منظومة قوية ومنظومة ذات جاهزية عالية، وسبق وأن حررت المناطق كثيرة من العراق، مدن ومحافظات ومناطق شاسعة، ولكن التراخي يولد أزمة حقيقية. العراق بحاجة إلى دعم كبير من كل الشركاء، لأنه معركتنا مع الإرهاب الإرهاب هي ليست معركة العراق فقط وإنما هي معركة العالم ككل، لأن العراق عندما يقاتل هنا في أرضه فهو يدافع عن العالم، لأن الإرهاب لا يميز بين دولة وأخرى فهو يضرب في كل الدول. أما ما جرى في العراق، وطبعا حصل حادث قبل يومين في منطقة الصينية أيضا راح ضحيت عدد من الشهداء من الشرطة، يعني هذا أربك المشهد نوعا ما وأثر في نفسيات المواطنين، ولكن الناس هنا في صلاح الدين يعتقدون أن الإرهاب لا يستطيع أن يسقط قرية بعد الآن، ولكن يجب أن لا تكون المبادرة بيد الإرهاب ويهاجم أحد أو يختطف أحد. هو يحاول التنظيم الإرهاب، يحاول أن يصنع نصرا من أي شيء، فهو يهجم على الرعاة وعلى الصيادين وعلى الناس المنفردين في مناطق بعيدة لكي يثبت وجوده، ولكن بتضافر الجهود سيفشل. نحن بحاجة إلى دعم المنظومة الأمنية في صلاح الدين وإنشاء غرفة عمليات مشتركة لرصد المعلومات وإضافة معلومات جديدة، لأنه معركتنا هي معركة معلومات استباقية.
بالضبط. الخبير في الشأن العراقي المحلل السياسي مروان جبارة، كنت معنا ضيفا كريما في شؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
ويبقى المواطن العراقي يراقب الوضع في البلاد ويقول
أموك على جديد الوطن راح يصير قبل، وين الوضع عن الوضع هسه قبل خمسة وحدة وكلهم يعزون هسه بدون زقاق وكل فرع خمسة قبل ما ننسى ميت لا تمر سنين وهسه الصبح ندفن والعصر ننسى
بهذا الموضوع نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، قدمناها لكم من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر
ومحمد جمعة. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني
arabic.sputniknews.com. دمتم في أمان الله وحفظه.